اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
نكمل ما شرعناه من مدرسة كتاب تهذيب مدارج السالكين، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نكمل الليلة. إلا وأيضا كان مفترض أن نود الطرف عن المقالة التي تناولت محاضرة تحذير المرأة من البذر إلى الحصاد، باعتبار أن هذا الحل الأمثل مع مثل هذه المقالات هو الإعراض عنها وإماتتها بهجرها. إلا أن أكثر ما يؤلم في هذا المقال هو موضوع رمي المتحدث لهذا الشريط في الكذب، أو أنه لا يوثق كلامه إلى آخره. فخطري أن أبحث، أنا كنت يائس أني أحاول أرد، أن لازم أرد بتوثيق المعلومات، فلم أستطع الوصول إلى هذا الدوسيه إلا بعد أذان المغرب حوالي 5 دقائق. فبالتالي يعني يمكن أوراق غير مرتبة، لكن أنا فرحت بوجودها لأن تصورت أن نقلت من الجرائد أيامها سنة 98، نقلت من الجرائد، والجرائد بقى إيه يعني تخلصت منها أو ضاعت، فبقي الكلام بخط يدي. وربما يكسل الإنسان أحيانا طبيعة المحاضرة الشفوية غير الموضوع الذي يكتب تحريريا، فإن يكون يعني محاضرا ومرتحلا، بطريقة أدق. لكن لما وجدت هذه الورقات هذا شجعني على أن أتناول بعض ما ورد في يعني هذه المقالة، فأحاول أن أجتهد أن أغض الطرف عن كل التطاول الذي تطاول به هذا الكاتب، ما عدا شيء واحد فقط، موضوع الكذب. أما ما عدا ذلك فيعني لن يعني سأحاول ألا أتعرض له. وطبعا بينقدني بأن داعية التكفير الجميل دي نسيب ناس تانية ترد عليها، مش هنرد علينا أنا. فهو بيقول مرتكب جريمة التكفير العالمي هو شخص يقول إنه شيخ اسمه كذا، وهو من النجوم الجدد في عالم التطرف فون، يقدم نفسه على أنه داعية والدعوة منه براء لأنها حق لكل إنسان، وأنا إنسان، ما هنا حق لكل إنسان، فما فيش داعي. على أي أحوال هو بيتكلم هنا إن هذا الشريط عينة من شرائط داعية التكفير الجديد، يحمل إثم تحرير المرأة، يعلق على احتفال الأوساط الثقافية بمرور 100 عام على صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين. وبداية فهو يقول بصراحة ومباشرة ودون أي لف أو دوران إن قاسم أمين كافر. ويعني طبعا كما تعرفون موضوع التكفير بالذات أنا يعني شديد الاحتياط فيه جدا، ليس خوفا على الشخص محل الخلاف، ولكن خوفا على نفسي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فإن كافر فقد باء بها أحدهم، كما تعرفون في الحديث. فموضوع التكفير بالذات وبالذات التكفير المعين، شخص باسمه يكفر هذا شيء في غاية الخطورة، لأنه يترتب عليه كثير من التعدي لحرمات الله ولحدود الله سواء في أحكام الدنيا أو أحكام الآخرة. تكلمنا عن موضوع التكفير قبل كده كيف حوالي 30 أو أكثر من 30 شريطا يعني، لكن ربما هو لم يكن قد ولد في ذلك الوقت، ربما لم يكن ولد ولذلك لم يسمع عن هذه الأشياء. فبالنسبة لموضوع التكفير يعني كما ذكرت الموضوع يحتاج احتياط شديد جدا، وأنا اجتهد ما استطعت طبعا أن أتحرى هذا. لكن المشكلة أن أحيانا بعض الناس هو بيفكر بالكفر، يعني يرتكب أشياء تكفر وتخرج من الملة باتفاق جميع علماء المسلمين. مثلا هذه المرأة التي وقفت في المؤتمر تقول أنا ملحدة وأصر على أني ملحدة وأرفض أن يصفني أحد بأني مسلمة، هل هذه ممكن أنا يعني أتهم أني بكفرها؟ ده هي اللي بتقول عن نفسها كده، واضح؟ ففي بعض الأشياء مثل استخفاف أو إنكار من علم المنزلين بالضرورة، الواحد يقول ويطالب صراحة بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الميراث، فهذا كفر قطعي. ليه؟ لأن ده تكذيب بالآية في القرآن الكريم، لأن معظم أحكام الميراث تتعلق بتوزيع الميراث بين الرجل والمرأة، معظمها وليس كلها فيها يعني أن للذكر مثل حظ الأنثيين. واحد يذكر من حكم شرع أو من الأنبياء أو يعني يسب الله سبحانه وتعالى كما حصل من حيدر حيدر مثلا في غنيمة أعشاب البحر، أو مثلا ذلك أو تلك المرأة التي وصفت الحدود الشرعية كفرق هذا الثالث والجلد والظلم إلى آخره بأنها يعني إرهاب. فسب الدين أو سب أحد الأنبياء في طبعا المكسرات محددة، في شيء الناس دول مش عايزين يفهموه، وهو إن موضوع التكفير ده أصبح إيه يعني عصا يخيفون بها الناس، إن انتقدتني فأنت تكفرني. هي طبعا أسلوب في غاية السذاجة، في غاية السذاجة، ودي المشكلة. إن لم يتكلم إنسان غير مؤهل فلتخرج منه أشياء محيرة أحيانا، يعني كان عادة تكلم مثلا واحد أحيانا ممكن يكون أستاذ جمال مثلا تكلمه في أي قضية، أي قضية مثلا أن نقرب اللحية مثلا، فيقولك إن إحنا كفرة، رغم أن المفترض أن هو يعني يفكر بطريقة أعمق من هذه السطحية والسذاجة، لكن في ناس كثير تيجي تكلمها في أي قضية دينية هو مؤثر فيها، تيجي تنصحه يقول لك هو إحنا كفرة هو ما فيش مسلمين غيركم، فانظر كيف ترجم السؤال إلى موقف نفسي، يعني أنت معناها أنك أنت بتقول أنك أفضل مني عند الله أو أنا بتقي الله أحسن منك كما يصرحون بذلك أحيانا، في حين أن القضية حتى المسلم إذا قصر في بعض التكاليف الشرعية لا يستلزم ذلك الحكم عليه بالكفر كما هو يعني معلوم. أيضا موضوع أن هم مرسوم إرهاب، إن انتقدتني فأنت تكفرني، الإرهاب بوصف التكفير، وبيعتبروا أن موضوع التكفير ده في حد ذاته شيء من اختراع المتطرفين الجدد. لا، إحنا مش هنقدر ننكر أبدا أن التكفير ده جزء من الأحكام الشرعية، وأن في تكفير بحق وحقيقة، يعني وفي في كتب الفقه كلها بلا استثناء باب اسمه كتاب الردة يحدد ويضبط ما الذي يخرج المسلم من درجة الإسلام إلى الكفر، فدي منضبطة ولها قواعد في غاية الدقة ضبطها العلماء منذ زمن بعيد، ولا يخلو منها على الإطلاق كتاب جامع في من كتب الفقه والشريعة. فموضوع أن الواحد يرفع هذه الغاية ويتكرر وراءها أنك لو انتقدتني وأنت بتكفرني وأنت بدأت تكفير إلى آخره، هذا نوع من الإرهاب المرفوض، لأنك إذا أتيت منه ويكفرك فأنت في حكم الله كافر حتى لو لم تكفر في الدنيا. واضح؟ خاصة أننا الآن يعني نعاني من يعني ظاهرة أو محاولة زلزلة الثوابت، في محاولة رائقة الآن لزلزلة الثوابت، وكنا تكلمنا من قبل مرة على موضوع سد الذرائع بالذات في قضية المرأة وأهميته في تجفيف منابع الفتنة. لما كانوا يهاجمون النقاب منذ مدة كنا نقول يعني انتبهوا هذه إيه؟ مجرد خطوة فقط، هجوم النقاب لأنهم في هذه المرحلة لا يستطيعون مهاجمة الحجاب، لكن إذا نجحوا في هذه المرحلة سيأخذون إلى محاربة الحجاب، حتى الحجاب المنسوخ أو حجاب التبرج الشائع يعني الآن. طلعت كده يعني بطريقة شيطانية إحدى الصحفيات المغمورة والمغمورات، وسلطت عليها الأضواء، فتحت لها وسائل الإعلام فجأة لتكتشف أن الحجاب ليس من الإسلام، وتقول كلام لا يقوله إلا مدمن نبات القنة. ويعني مش يعني واحد الإخوة سجل حوارا لها في الإذاعة عن الهواء، وأنا تعجبت أن في حرية في الإذاعة إلى هذا الحد، لأن جميع من ردوا عليها جميعهم بلا استثناء خالفوها وخالفوها بشدة وأنكروا عليها أشد الإنكار، ومعظمهن من النساء والله الحمد، فهما يعلم يعني ماذا ربك إلا هو. لكن مش هنقف مع هذه الناعية الجديدة إلى القضاء على الحجاب، لكن يعني هذه مجرد إشارة أن في عملية محاولة زلزلة الثوابت، الأمور الثابتة التي لا نقاش فيها بدأت تكون محل نقاش الآن، والبعض ينكر ويكذب بهذه الأحكام. طبعا هو بيقول أن من البداية بيكفر قاتل أمين، هذا لم يحصل تقريبا في الشريط، هي كان في جملة مهمة في سياق الكلام لما كنت أتكلم على النائي أو الذين يطالبون بمساواة الرجل والمرأة في الميراث، فقلت إن اللي يمشي في طريق قاتل أمين فينتهي إلى الخروج من الإسلام بهذه الطريقة، بأن يقع في مثل هذا الكفر هو الطعن في حكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة أو تكذيب آية قرآنية. واضح؟ فيمكن العبارة قد توهم ذلك لكن لم يحصل أبدا، وكما قلت أنا أحفظت تكفير لنفسي مش لأنه عزيز علي، لكن هو حسابه على الله. إحنا بيهمنا إيه؟ التراث الذي تركه، وده في عامة في أي إنسان يعني المفروض موضوع التكفير هو وظيفة القضاء الشرعي وليست مفروكة من أحد الناس، يحصل التسلط من أمور كثيرة ليس هذا يعني وقتها. أيضا من الكذب الصراح أيضا أنه نسب إلي أن في هذا الشريط أكسر أمينة سعيد. أمينة سعيد حسابها على الله سبحانه وتعالى قالت كلاما كفرا في كثير من المناسبات، بالذات العبارة المشهور عنها كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا النفاق، وكان لها كلام أيضا في موضوع مساواة الرجل والمرأة في الميراث إلى غير ذلك. ليست قضية هذه الأسماء على الإطلاق، هؤلاء يعني حسابهم الله سبحانه وتعالى، لكن هو يدعي أنني كفرتها بالإثم، هذا لم يحصل. كذلك قاتل أمين سوى هذه العبارة المهمة كما يعني بينت. أما طه حسين فأيضا لم أتعرض ذكره في إيه؟ في هذا الشريط، لكن أنا أذكركم بعبارة قالها الشيخ عبد ربه مفتاح، وهو من علماء الأزهر، نشر في مقالة في مجلة الكوكب، وهو يخاطب طه حسين في أثناء الصراع المرير الذي حصل بينه وبين كل علماء المسلمين في مصر بلا استثناء، بيقول لها الدكتور هو بيخاطب طه حسين، هذا من كبار علماء الأزهر، كيف تزعم أيها الدكتور أن بعض العلماء أثار هذا الأمر أمر كفرك، وهكذا ذا مصرحنك واتبعت في ذلك علي وحدي بأن العلماء أجمعين وعلى بكرة أبيهم يحكمون عليك بالكفر وبالكفر الصريح الذي لا تأويل فيه ولا تجوز، وأتحداك وأطلب منك بإلحاح أو رجاء أن تدلني على واحد منهم وواحد فقط يحكم عليك بالفسوق والعصيان دون الكفر، أجل إني وأنا من بينهم أتهمك بالكفر وأتحمل تبعة هذا الاتهام، وعليك تبرئة نفسك من هذا الاتهام الشائن والمطالبة بما لك من حقوق محمية. يعني إلجأ بالقضاء ولم يقع. مش هنطول في هذا الموضوع. عبارة أخرى أيضا نسب إلي الكذب والتلفيق والافتراء على أحمد بهاء الدين، يمكن أنا في العبارة قلت الذي سماه أبوه أحمد بهاء الدين لأن اسمه جميل في الحقيقة، أحمد بهاء الدين اسم عزيز علينا، اسم أحمد وبهاء الدين، فيعني نقلت عنه هذه العبارة، وهو يقول هنا يواصل قائلا ومفتريا ومدعيا ومزيفا هذه العبارة. أنا أثرت الناس بالكتاب، مش يعني الكتاب هنا الصحافة والأقلام المسمومة، الأستاذ أنور جندي رحمه الله في صفحة 214 بينقل عن أحمد بهاء الدين، يقول قال أحمد بهاء الدين لا بد من مواجهة الدعوات الإسلامية في أيامنا مواجهة شجاعة بعيدا عن النفس والدوران، وإن الإسلام كغيره من الأديان يتضمن قيما خلقية يمكن أن تستمد كنوع من وازع الضمير، أما ما جاء فيه من أحكام وتشريعات دنيوية فقد كانت من قبيل ضرب المثل ومن باب تنظيم الحياة نزلت في مجتمع بدائي إلى حد كبير، ومن ثم فهي لا تلزم عصرنا ومجتمعنا. دي بالنص العبارة. اللي وجدت الحقيقة من قصصات الجرائد والله الحمد بعد ما يعني نظرا أنني يمكن أن أجدها، فكما ترون الصفحات الجريدة وأنا معلم على المواضع اللي نقلتها باللون الفسفوري، فدي جريدة في الأسبوع صفحة 22 بتكون الجريدة حينما صدر كتاب قاسم أمين تحرير المرأة عام 1899 أحدث جدلا كبيرا، إلى أن يقول احتفل المجلس الأعلى للثقافة بمرور 100 عام على صدور هذا الكتاب إلى آخره. ثم بيذكر هنا بيقول الفنان التشكيلي علي عدلي رزق الله نشب خلاف حده حاد بينه وبين أحد الصحفيين في أحد المؤتمرات عندما وصفه عدلي رزق بالجهل لإصرار الصحفي خلال تعقيبه على الرجوع إلى النصوص الدينية، دائما كان بيرجع للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية فهو أنكر عليه، فقال له هذا جهل كيف تجيب سيرة الآيات والأحاديث في مثل هذا السياق، فوصفه بالجهل لإصرار الصحفي خلال تعقيبه على الرجوع إلى النصوص الدينية وربطها بقضايا المرأة من حيث قوامة الرجل عليها وقضية الحجاب وتطبيق الشريعة عموما. وفي ندوة أخرى من ندوات المؤتمر هاجمت سلوى بكر تطبيق الشريعة في المملكة العربية السعودية وقالت إن محاولة إرهاب المواطنين بقطع يد اليد عقابا على السرقة وجلد الزاني والزانية هي أمور رجعية لم تعد صالحة لهذا العصر. أنا بنقرأ من الجريدة مباشرة. الكاتبة الكويتية ليلى العثمان التي تحاكم في العاشر من هذا الشهر بتهمة الفجور والخروج على الآداب. تذكر أن من حق المرأة أن تكتب عن الجنس والسياسة والدين كما يفعل الرجل تماما. فهنا غالبا هو تلاعب بالكلام ثم يواصل حملة الكذب والتكفير قائلا الكاتبة الكويتية ليلى العثمان أنا بقول يعني كان في تعليمات بعدم التدخين في المؤتمر. لم تقدر يعني أن تمسك نفسها وأشعلت أول تجارة وهي على المنصة والباقي تبعها في هذه السنة. طبعا دي كانت بتحاكم في الكويت بتهمة الفجور والخروج على الآداب. التعليق بتاعه بيقول نلاحظ الشريط أن إسماعيل ليس داعية فقط لكنه أيضا مخبر متمكن يعرف من الذي أشعل أول تجارة ومن الذي أشعل ثاني تجارة. الكلام برضو بالبرة في نفس الصفحة الجريدة بتقول هنا على هامش المؤتمر على منصة الشهادات بدأت الكاتبة الكويتية ليلى العثمان إشعال سيارتها الأولى رغم منع التدخين. يا ترى أول وثاني تجارة من أنواع على المنصة ما هي واقفة على المنصة وممنوع التدخين وهي عملت أول تجارة والباقي راح إيه ما صدقوا بقى كسر القاعدة فقعد الباقي الناس ويدخنوا فحيث مش محتاجة مخبر ولا حاجة يعني واحدة في المنصة والناس كلها شافها فطبيعي إن كل الناس مش حوالينا كلهم هيبقوا مخبرين. كل الناس اللي قاعدة هتشوف إن دي أول واحدة ودي ثاني واحدة ودي ثالثة إلى آخره لأنها على المنصة. بتقول على منصة الشهادات بدأت الكاتبة الكويتية ليلى العثمان إشعال سيارتها الأولى رغم منع التدخين في قاعات المجلس المكيفة ثم تبعتها بقية من كنا معها على المنصة. بعد ذلك يقول كما أنه لم يجد في كلام ليلى العثمان يمكن أن يلوي عنقها ليتهمها بالتكفير أو بالكفر فاختار أن يمارس الغش والتدليس وقذف المحصنات والعياذ بالله. طبعا هذا لا يمكن الحمد لله نقع فيه على طريقة لا تقرب الصلاة. أخبر مستمعيه يعني كأن الخبر من عندي أن الكاتبة كانت تحاكم بتهمة الخروج على الآداب والفجور إلى آخر يعني كلامه. طبعا هذا ليس كلامي وكونها بتحاكم معنى واحد بيحاكم مش معناها اتهامه بالفعل الذي يحاكم من أجله وإلا كان تلغى المحاكمة أصلا وخلاص اللي يطبق فيها أي حكم. لكن كلمة محاكمة معناها إن إيه لم تثبت التهمة وأن أنا ما فصلتش إيه المقصود بالفجور وكذا لأن طبعا هنا في الكلام مكتوب في الجريدة إنها ألفت كتاب يعني كتاب يعني إيه فيه الكلام الذي أو فيه شيء من الكلام الذي ذكرناه. برضو مسألة إن الدكتور عصفور أما الدكتور جابر عصفور فهناك وحفظنا جاء في الشريط أنه يقول الحجاب مسألة ثانوية لا نجغر أنفسنا بها ومن العلماء من يرى أنه غير ملزم ومن حق المرأة أن تختار ما تريد دون ضغط عليها. موجود نفس الكلام اللي هو بيدعي أنني أختلفه في نفس الصفحة هو الصفحة بتاريخ 8 نوفمبر 99 أو 30 رجب 1420 بيقول ذكر الدكتور جابر عصفور الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن هذا المؤتمر لا يشغل نفسه بقضية الحجاب بوصفها مسألة ثانوية انقسم حول العلماء حيث يرى البعض من العلماء بعض العلماء يرى علماء الكيمياء دول والعلماء الجيولوجيا اللي يرى البعض منهم أن الحجاب غير ملزم للمرأة وأنه يرتبط بمتغيرات العصر شأنه في ذلك شأن النصوص الرقة. وهناك مجموعة منهم ترى أهمية الحجاب بالنسبة للمرأة وهذه المجموعة تؤول النصوص القرآنية تأويلا حرفيا ومن حق المرأة المسلمة أن تختار بين رأيين دون أن يمارس أيهما دون أن يمارس أيهما الضغط عليها. واختتم بقوله ذكر الدكتور محمد حافظ ضياء برضه دي من الكلام اللي جابه هنا أن دي أما أساس جريمة الدكتور محمد حافظ ضياء فهو يقول الحجاب أنواع إلى آخره. نص العبارة يقول الدكتور حافظ ضياء هذا هناك الحجاب السلفي والحجاب التكفيري والحجاب الإخواني. هذا الحجاب الذي يتعامل مع الجسد على اعتبار أنه خطيئة فالجسد مفروض من قبل هذا الحجاب وملامحه واسع فضفاض يميل الى الالوان الداخله سميك الملمس يلائم كل الاغراض السياسيه والاجتماعيه واحيانا يتم استخدامه لتخبئه السلاح. واوضح الدكتور زياد ان الحجاب ليس هو ما يهمنا وانما ما يمثله من علامه مميزه من قبل حاملاته ربما تعدى عن غير ما هو ظاهر من دلالاته. الباحثه حياه الخضري تحدثت عن يقظه المراه قضيه تاريخيه طالبت بإلغاء بيت الطاعة وإلغاء إذن الزوج لسفر المرأة أو لعملها والتوافق على المجامعة وإلغاء حق التأديب وإلغاء فقدان البكارة كسبب الطلاق وإلغاء العدة عند الفحص الطبي. يعني ده المرأة وصلت بالتحليل الكيميائي إن مفيش حمل يبقى مفيش عدة بقى إيه تتطلق وخلاص. واحتفاظ المرأة بالمهر أو الجهاز حتى لو كانت مخطئة والمساواة في الإرث بين الذكر والأنثى وبين الزوج والزوجة. وقال الدكتور شريف حتافة يبدو للكثيرين في بلادنا أن السلفية الدينية تختلف في جوهرها عن فكر ما بعد الحداثة في علاقتها بقضية المرأة. ومع ذلك ففي رأيي أن الفرق بينهما ليس أساسيا فالخطاب الأصولي يدعو المرأة بعودته إلى المنزل وارتداء الحجاب حتى لا تكون مصدرا للشهوات. بل فرجة دي كان بتكلم على تقول هي دي مؤامرة إن الأصوليين عاملين مؤامرة المتطرفين لعادة المرأة إلى البيت. موضوع الكلام في الحجاب والحجاب بقى بالمعنى الكفور مش حجاب الشرعي حجاب اللي هو كشف الوجه والكفين هي بتهاجم وتقول دي محاولة فرض الوصاية على المرأة لإجبارها كي تعود فقط لتعيش من أجل زوجها وأولادها لتعود خادمة في البيت. فانظر إلى احتقار رسالة المرأة وما الذي يهين المرأة. هل المرأة يعني التي تتشرف بخدمة بيتها وزوجها وتربية أولادها وتقر في بيتها دي يقال عليها خادمة بهذا السياق الذراء والاحتقار؟ فطبعا دي بتعكس يعني مدى أخلاق هؤلاء. يقول أن المرأة يدعونها بالعودة للمنزل وارتداء الحجاب حتى لا تكون مظهرا للشهوات أي أن المرأة مجرد جسد بلا عقل وفكر ما بعد الحداثة يعري المرأة ويحولها إلى أداة كذا وكذا إلى آخره. أرسلت الدكتورة نوالي السعداوي رسالة من أمريكا للمؤتمر أيامها حيث تقيم الآن تقول مع تصاعد القوى السياسية الدينية في بلادنا اشتدت القيود على النساء والفقراء. لقد زاد الفقراء فقرا وحرمت الأغلبية الساحقة من الضرورات المادية وكان لابد من قمعهم بمزيد القوى الروحانية والمواعظ الدينية. انتشرت ظاهرة التدين لأن الرجل ما بيتحجبش فجابت التدين انتشرت ظاهرة التدين بين الرجال وظاهرة الحجاب بين النساء. اشتدت عمليات التخويف من عذاب القبر والحرق في الجحيم وتعليق المرأة من شعرها يوم القيامة إن خالفت الله أو الأب أو الزوج. انظر إلى الأسلوب. ووقفت إحدى الأستاذات الكبيرات تعارض ما قالته عن التمرد والإبداع كانت تلف شعرها بحجاب سميك وهتفت بغضب طاعة الزوج من طاعة الله. ثم أضافت إن ما أقوله ينتمي إلى الشيطان. والله لماذا ارتبط الإبداع بالشيطان؟ إلى كلام يعني لا يناسب أن يقال في المسجد الخفيف فيما قاله ميرفت إسماعيل عبد الثواب صحفية بجريدة الأهرام متبرجة تماما يعني هي سر وجودها لكن مقموصة كتب مقالة في غاية الرابع يعني هي من شدة الحملة أيامها. عنوان المقالة بعض النساء يحتاجن إلى تعلم الحياة لترد على ما حصل في الوقت الثاني الطلاق. وتختم المقالة بقولها على المرأة بعد 100 عام تحرش ألا تطالب بقاتل أمين جديد إنما تطالب بمن يعلمها الدين الذي كله حياة. فنسأل الله أن يهديها. دي يعني دي اللي في جريدة الأسبوع يعني هو الورق دي مرتب لأن وجدته بعد الأذان المغرب الحبيب. مقالة ثانية للدكتورة نجلاء القنيوبي جريدة الشعب عدد 5/11/99 بتتكلم هنا تقول أصحاب هذا الشعار عادة ما يحتذرون القضية إلى مجرد الحديث بلا حياء عن الزي والجنس والرجل ويتحول الموضوع الى مطالبه باستعباد من نوع اخر تافه وهزيل. وهي التي ذكرت القصه بتقول إن التزام المرأة بتعليم الإسلام ومن ضمنها الزين لا يعرفوها في شيء، بل لعل من أحلى ما سمعته في هذا الصدد من صديقة ارتدت الزي الإسلامي، عندما سألتها ما هو شعورك كان ردها شعورت بالحرية، يعني لما تحجبت. دي برضو إحدى النقول. كذلك عبارة العميد متقاعد كامل الشرقاوي في الشعب 1599 بيقول: أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها مصر أو أي دولة أخرى بمرور 100 سنة على صدور كتاب. قصاصة من جريدة الأسبوع 8/11/99 بنت الشيخ الفصري رحمه الله كانت موجودة في هذا المؤتمر وحاولت أن ترد على كثير من التجاوزات التي فيها. جريدة بتقول الأسبوع: كريمة الشيخ الفصري التي واجهت المتفرمجات. يقول الكاتب خالد محمد علي: دكاكين الثقافة في مصر تبيع الآن وصفة سحرية لكي تصبح مثقفا رائعا ونجما من نجوم الفكر، فقط هاجم التراث الإسلامي باعتباره سبب التخلف ودافع عن أي مستشرق تختار من قارعة الطريق، والتحق بجماعة المثقفين المذهلين التي تقيم منابر دورية تقطع فيها الصحافة ويضم فيها أبناء الشعب بالجهل والتخلف. وفي إحدى منابر الثقافة المزعومة وتحديدا في الندوات التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة بمناسبة مرور 100 عام على تحرير المرأة، طالبت الناقدة فريدة النقاش بإلغاء الاعتماد على النصوص الشرعية بخصوص المرأة، يعني إلغاء القرآن والسنة، أي حكم شرعي يتعلق بالمرأة في القرآن والسنة يلغى تماما، والاعتماد فقط على المرجعية العالمية لحقوق الإنسان وخاصة الاتفاقات الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة، وطالبت بمساواة الرجل والمرأة في كل الحقوق، وإلغاء قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام 29 لأنه يتضمن تمييزا صارخا ضد المرأة. كما قالت: ثم دخلت في حوار ساخن أو دخلت في حوار ساخن مع ياسمين الخيام رئيسة جمعية الشيخ الفصلي التي تصدت لمداعم اضطهاد الإسلام للمرأة. بالطبع افتتح ما قالته ياسمين بين سطور الصحف، لذلك سألناها عن مدار في قاعة المجلس الأعلى للثقافة فأجابت إنها عندما دخلت مع الدكتورة عبلة الكحلاوي من جامعة الأزهر وجدت جوا يسخر من الإسلام. السخرية كانت من حق الطلاق والحجاب والقوامة والتعدد، وأنا لا أجرؤ على الإفتاء لأنهم نسوا أن حق الطلاق للرجل مقابله حق الخلع عند المرأة، وأن الحجاب فريضة بحكم نص ثابت ولا اجتهاد مع نص، والقوامة قيادة مشتركة لسكينة الأسرة بالمودة والرحمة والتفاهم وليست استبدادا. أما التعدد فهي رخصة يستخدمها الرجل بضابط العدل، وهو بالتأكيد أفضل من أن تكون للرجل عشيقة. الحجة ياسمين، والتعبير كلمة الحج والحجة دي كلام يعني مش صحيح طبعا، ما فيش واحد بيصلي تقول يا مصلي أو يا مذكي أو يا صائم رمضان، فكلمة الحج لأنه حج دي من البدع الشائعة في المجتمع، ولذلك هو بينسب إلي إن أنا بقول حج زينة بن غزالة وأنا ما أستعمل هذا التعبير إطلاقا، فده من كذبي هو. فهو يقول إذا الأخ خالد محمد علي يقول: الحج ياسمين ترفض التقسيم الذي تعتمده سرير النقاش في الفقه، وترى أنه لا يوجد فقه مستنير وآخر مظلم، فالكتاب واحد والآيات واحدة، وتنفي ما تردد عن دخولها القاعة وسط عدد كبير ادعوا عليها أنها دخلت بمظاهرة مجموعة كبيرة يعني تسندها في المواجهة. كانت معي فقط عدنا الكحلاوي وهي أستاذة جامعية، وسهيلة حماد وهي باحثة سعودية، ونحن لسنا عالمات، ولكني أساهم بجهد المتواضع في نحو أمنية بعض النساء وتعليمهن أمور الدين من طريق استضافة عدد من علماء الأزهر المشهود لهم بشكل دوري. والتساؤل هو: لماذا ضاقت القاعة بآراء من دافعنا عن الإسلام؟ يعني واضح من الجو العام إن هي مواجهة بين الإسلام وبين ضد الإسلام، وهو أمر معروف. إيه اللي ضد الإسلام؟ لما واحد يقف في صف يبقى هو واقف في صف إيه؟ ما هيش محتاجة يعني ذكاء. يقول: ولماذا لا تتم دعوتهن لسماع وجهة النظر الأخرى؟ ولماذا ندعي الثقافة والحرية والتحرر ونغلق الباب في وجه الرأي الآخر؟ الحجة ياسمين تقول: إنني مسلمة وأعبر عن نفسي وعن كثير من المسلمات، فلماذا أمنع من حق التعبير؟ منعوها منها تتكلم أو ثلاثة. ونحن نسأل لماذا يتحسس بعض المثقفين مسدساتهم عندما يواجهون بالرأي الآخر وألسنتهم تصرخ دون أن يشعروا امسك إرهابي على طريقة المخبر السري الذي لا يحمل الجريدة لقراءتها لكن لينظر من خلالها على الآخرين المتهمين. أيضا هذه 1 نوفمبر 1999 جريدة الأسبوع عنوان المقالة في صفحة 16 المرأة تخوض معركة التحرير ضد نفسها في المجلس الأعلى للصفحة. أن حصل كما ذكرنا طبعا ما قدروش النساء يستغنوا عن هذه الأشياء تشاجروا مع بعض والتساؤل هو لماذا ضاقت القاعة بآراء من دافعنا عن الإسلام. يعني واضح من الجو العام أن هي مواجهة بين الإسلام وبين ضد الإسلام وهو أمر معروف. إيه اللي ضد الإسلام؟ لما واحد يقف في الصف والإسلام في صف ثاني يبقى هو في صف ثاني مش محتاجة يعني ذكاء. يقول ولماذا لا تتم دعوتهن لسماع وجهة النظر الأخرى ولماذا ندعي الثقافة والحرية والتحرر ونغلق الباب في وجه الرأي الآخر. الحجة ياسمين تقول إنني مسلمة وعبر عن نفسي وعن كثير من المسلمات فلماذا أمنع من حق التعبير منعوها منها تتكلم أو تدافع. ونحن نسأل لماذا يتحسس بعض المثقفين مسدساتهم عندما يواجهون بالرأي الآخر وألسنتهم تصرخ دون أن يشعروا امسك إرهابي على طريقة المخبر السري الذي لا يحمل الجريدة لقراءة الآخر. الحجة ياسمين تقول إنني مسلمة وعبر عن نفسي وعن كثير من المسلمات فلماذا أمنع من حق التعبير منعوها منها تتكلم أو تدافع. ونحن نسأل لماذا يتحسس بعض المثقفين مسدساتهم عندما يواجهون بالرأي الآخر وألسنتهم تصرخ دون أن يشعروا امسك إرهابي على طريقة المخبر السري الذي لا يحمل الجريدة لقراءتها لكن لينظر من خلالها على الآخرين المتهمين. أيضا هذه 1 نوفمبر 1999 جريدة الأسبوع عنوان المقالة في صفحة 16 المرأة تخوض معركة التحرير ضد نفسها في المجلس الأعلى للصفحة. أن حصل كما ذكرنا طبعا ما قدروش النساء يستغنوا عن هذه الأشياء تشاجروا مع بعض وصرخوا وحاجات زي كده. فبيقول هنا اتهام الأديبات باتباع الفكر الذكوري والمطالبة بإلغاء أحكام الزنا على مدى أكثر من 60 ندوة ومائدة مستديرة وجلسة شهادات شارك فيها حشد كبير من المبدعات والمبدعين والباحثات والباحثين المصريين والعرب. اختتم المجلس الأعلى للثقافة يوم الخميس الماضي مؤتمر 100 عام على تحرير المرأة الذي استمر 6 أيام. واحدة من محاضر المؤتمر اسمها دكتورة سينثيا نيلسون بالجامعة الأمريكية أكدت في الجلسة الافتتاحية باسم الباحثات الأجنبية إن حركة النهضة الإسلامية النسائية التي بدأت في مصر قد سبقت الدعوة لتحرير المرأة في الولايات المتحدة في آخر الستينيات وأوائل السبعينيات. في الندوات أيضا طالبت حياة الحضري بإلغاء أحكام الزنا وبيت الطاعة وعرف فقدان البكرة كسبب للطلاق والمساواة الإرث بين الرجل وبين المرأة. وقال الدكتور شريف حكاتة إن الأصولية والعلماء وفلسفة ما بعد الحداثة ضد تحرير المرأة حيث إنها تتفق على أن المرأة جسد فقط بدون عقل. كاتبة هاجمت الكاتبة الناقبة زليخة أبو ريشة طغيان الفكر الذكوري على المرأة وسيطرة الضمير المذكر على المكاتبات. الكاتبة الكويتية ودي جريدة أخرى يعني عدد ثاني الأسبوع الكاتبة الكويتية ليلى العثمان التي ستحاكم في 10 نوفمبر القادم بتهمة الفجور والخروج على الأداب. قالت إن من حق المرأة أن تكتب عن الجنس والسياسة والدين كما يفعل الرجل تمام. الدكتورة سامية الساعاتي أكدت أن المرأة المصرية ليست مقهورة خاصة في الريف. فعلق أحد الحاضرين قائلا ما دامت المرأة غير مقهورة فلماذا تطالب بالمساواة؟ وأضاف إنه يرى تغيير اسم المؤتمر إلى مؤتمر تحرير الرجل. مقالات كثيرة لكن أنا أحاول يعني أختصر. دي بقى الأهرام يعني شاهد من أهله. الأهرام تاريخ 2 نوفمبر 1999 الأهرام الأدبي صفحة 25 بيقول هنا سامح كريم في مؤتمر تحرير المرأة بالمجلس الأعلى للثقافة لغة من المرأة غير لغتنا الجميلة. هو هنا بقى بيحكي المداخلات. يقول في بعض الجلسات الأبحاث والتعليقات والمداخلات يأسف المرء حين يدرك أن البعض يطلب من الحرية لا لشيء إلا لتتحدى بها الرجل وتتمرد عليه، مع أن أكبر فضيلة للمرأة هي أن تكون متممة للرجل وليس متمردة عليه، متحدية له أن يتم هو بها وتتم هي به، لا أن يكون الإثنان في مواجهة مستمرة لا تستقيم معها الحياة. ولعل بعض أولئك المطالبات بالحرية تمردا على الرجل وتحديا له لم يصبن توفيقا في حياتهن، حتى وإن تملكنا رجاحة العقل واتساع التفكير باعترافهن في هذا المقام. لأن في مقالات أخرى يمكن أنا تجاوزتها، بعض هؤلاء بتتكلم على يعني فشلها في التعامل مع الرجل، يعني طلقت مرتين للآخر هذا الكلام، يعني تقول إنها نفسها فشلت في التعامل مع يعني الرجل، بتقول إنها فشلت في يعني الزواج، وتقول فشلت في هذا المؤتمر وفي غيره من المناسبات، بل وفي تجارب الحياة اليومية. لكن الأغرب والأعجب أن يكتشف المرء صورا جديدة للخلاف والمناجزة من المرأة للمرأة نفسها. يعني الغريب إن كل ذلك كان بيدور حوالي الخلاف مع الرجل والتمرد عليه وتحدي الرجل الآخر. بيقول غريب ان الصدام النسائي مش الصدام بين الرجل والمرأة. يعني يقول والأعجب والأغرب أن يكتشف المرء صورا جديدة للخلاف والمناجزة من المرأة للمرأة نفسها، إلى درجة أن إحدى المشاركات في المؤتمر صرخت في الجلسة الأولى التي كان يرأسها الدكتور جابر عصفور بأعلى صوتها: نحن نريد قاتلا جديدا يحرر المرأة من المرأة، نريد قاتلا من جديد يحرر المرأة من طغيان المرأة. وقد لاقى هذا الاقتراح ترحيبا من المشاركين والمشاركات، إلى درجة أن الدكتور جابر قال معلقا: لعله يصلح مشورا جديدا نعمل لجنة ويناقش موضوع تحرير المرأة من المرأة. وذكر حقيقة برضو في نفس دي في الأهرام في محترين بيتكلم على الكلام على بعض الأمور المتعلقة بالشهوات وهذه الأشياء. فبيقول: لا اعتراض في الحديث عن هذين الأمرين، ولكن أن يكون بحياء، لا أن يكون الحديث على نحو يخدش الحياء. إلى أن قال: وكأن الفيلسوف الألماني شوفنهاور كان على حق حين قال إن الرجل أكثر حياء من المرأة. يقول: استهانت بعض المبدعات العربيات في ذلك باستخفاف شديد بالحجاب يدعو إلى الدهشة والعجب، ولم يصلنا إلى ما وصل إليه قاسم أمين في دعوته إلى الحجاب بأن لا يكون حجابا عقليا. وإلا فما معنى أن تتحدث إحدى المبدعات الخليجيات عن المتنقبات والمحجبات بالجماعة بسخرية لا مبررة لها، موحية بأنها أستاذة بالجماعة تلقي محاضرات مع أنها لم تلتحق بالجماعة أصلا، قائلة للطالبات: اخلعن نقابكن حتى أراكن، فترد عليها واحدة: تخاف الفتنة. ولا أفهم معنى واحدة هي بترد: لا تخاف الفتنة، ولا أفهم معنى لهذا القول. وحين يوجه إلى إحداهن سؤالا هو متى تنتقدين، ترد كلاما لا يصلح القراءة صراحة، يعني كلام في غاية السوء، يعني يمكن لأني فوجئت به الآن فلن أقرأها. دي بعض الأشياء. في برضو موضوع الجندرة أو الجندرة، دي كان مؤتمر قبل موضوع تحرير المرأة نقي يتعامل مؤتمر في اليمن، وحصل أن بعض النسوة في هذا المؤتمر في اليمن تطاولن على الذات الإلهية، تطاولن على الله سبحانه وتعالى تعالى عما يعني يقولون. كان في بعض المقالات في يعني بعض الأوراق التي قدمت في مؤتمر اليمن عنوان بيقول: الصورة النمطية والجندر في كتب المرحلة الأساسية. هو هنا الكاتب اليمني الدكتور عبد الله مطلس بيهاجم المناهج التعليمية في اليمن وأنها متحيزة للرجل على حساب المرأة. الأمثلة بقى اللي جايبها بيقول إيه؟ كتاب القراءة المقررة على طلاب المعاهد العلمية، قال الطبيب كذا وقال المهندس كذا، فبيقول إزاي ما يقولش قالت الطبيبة وقالت المهندسة؟ هذا كتاب قراءة عادي مش فدي كلمة الجندرة أو يعني الجندرة من الجندر يعني إيه؟ الانتماء للذكر او الانثى. فهو يقول ان اللغه العربيه لغه متحيزه الى الرجل ضد المراه، وان المفروض نلغي نون النسوه. ودي مطالب من ايام هدى شعراوي مشكلة أوي حتى تقول النسوة وإن المفروض يعبر عن الرجال والنساء بنفس اللغة يعني. زليخة أبو ريش أيضا اتكلمت عن جنزرة اللغة والأدب أي تأنيث اللغة والأدب. فذكرت البحثة أن أقدم كتاب كرس نحو الأنثى وكرس السلطة الذكورية هو التوراة ابتداء بفكرة الله المذكرة والعياذ بالله. ولذلك يعني من المهم جدا ان احنا برضو نشوف الاستفزاز وصل الى اي مدى. وصل لهذا الكلام الكفر المباح يعني يعبر عن الذات الالهية بلفظ المؤنث والعياذ بالله. واحد كان موجود اسمه سيد عبد الرؤوف. سيد عبد الرؤوف ده رئيس تحرير صحيفة عقيدتي المصرية. جريدة عقيدتي تابعة لايه؟ الحزب الوطني. مش كده برضو؟ عقيدتي تابعة حزب الوطني. رئيس تحرير جريدة ما استخدمش هذا الكلام. يعني لم يتحمل ان يصل التصور على الذات الالهية لهذه الدرجة. فقال ردا على هذه المرأة زليخة أبو ريشة: هذا ليس فكرا إسلاميا على الإطلاق، هذا نقل حرفي أعمى من الفكر الغربي الذي يتعامل مع الذات الإلهية كما لو كان تعاملا مع بشر. فهم في الغرب أصحاب الحضارة المادية التي هرمشت الدين ونابت بفصله عن الدولة والحياة كلها، يتناقشون سفر الله هل الله كذا أم كذا، أبيض أم أسود، هو متحيز للرجل أم للأنثى إلى آخره. وقد انتهوا بالفعل من وضع إنجيل جديد يفترض يعني هذه العبارات. فيقول يعني هل وصل من الترف الفكري والعبث الفكري للحديث عن اللغة المجندرة واللغة الممنوع المنوعة واللغة المؤنثة وترك الهوم عن الحديث عن الهوم الحياتية للمرأة العربية والمسلمة؟ ولم توقف كلمات الأستاذ عبد الرؤوف اللي هو رئيس تحرير عقيدتي المشاركات عند حدود الأدب في التعامل مع مقدسات المسلمين. فجاءت الباحثة المغربية رشيدة مسعود لتستنكر على الله عز وجل تعبيره عن الإناث بصيغة النكرة، وليس التعريف في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا. وقالت على لسان أحد النساء خليفة من الخلفاء في زعمها إن علامة التعريف في الذكور أفضل من تقديم الإناث منكرة. طبعا الآية اللي بعدها إيه؟ أو نزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني على أي الأحوال كان كل كلام عن اللغة العربية متحيزة ضد المرأة وعن تبعية الأدب النسوي لسلطة الأدب الرجالي، هذا فيها أدب. ولما أرادت إلهام أبو غزالة إحدى الأديبات الفلسطينيات أن تجد تفسيرا لذلك لم تفرق بين الآية القرآنية والقول الشاعر، فقالت ربما يكون مرجع ذلك مرجع أن اللغة العربية متحيزة إلى الرجل ضد المرأة، ربما يكون مرجع ذلك إلى مقولة الرجال قوامون على النساء مقولة. أما السفيرة الأمريكية لدى اليمن دارا بودين فقد تحولت إلى واعظة إسلامية من الطراز الأول، وجاءت كلماتها عن العنف الذي يمارس ضد المرأة في المجتمعات العربية والإسلامية خاصة بعد استشهادها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وختمت الكلمة بقول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يمكن الأكاديمية تكلمت أحسن منهم يعني. طبعا أيضا من الأكاذيب التي ذكرها هنا أنه موضوع بداية تحرير المرأة كان الكلام على أن 100 سنة على صدور كتاب تحرير المرأة وليس إيه حركة تحرير المرأة، على أساس أن تحرير المرأة بالمفهوم الغربي المنحرف هي بدأت بالفعل منذ الاحتجاج بالثورة الفرنسية. هو هنا في مقالة لكن القصاصة مش موجودة جريدة إيه يعني، لكن هي لعدة أحمد صابر بيتكلم في الذكرى السنوية لتلك الاحتفالية: أبو قصة والجنرال يعقوب ومقصوفة الرقبة. بيتكلم هنا على الجبهات، هنا حاجات عن الجبهات في أيام الثورة الفرنسية. وبيقول هنا لأن باعتبار الثورة الفرنسية هي أول ما أدخل فتاة في حق المرأة من المجتمع المصري، طبعا الجبهات بتتكلم بالتفصيل. لويس عوض لما أخذ هذا الكلام من الجبهات وقال إن دي بداية حركة تحرير المرأة، حركة ثورية حقيقية بدأت من إيه؟ انطلاق النساء في ارتكاب الفواحش مع الجنود الفرنسيين، دي بداية تحرير مصر. فهي حقيقة فعلا بداية تحرير بالمعنى الذي يقصدونه. فهنا بيقول في المقالة، بيقول أذكر الجبرتي في تاريخه أن السائر في شوارع القاهرة لم يكن عجبا أن يرى الجنود الفرنسيين يرتكبون الفاحشة، ويقع الواحد منهم على كذا وكذا في الطريق غير غير ولا مبال، مجاهرا غير مستتر، وتفشت طقوس العربدة والسطح والرقص والمجون، إلى آخر الكلام في هذا الموضوع. ثم يصارح مستمعيه بحقيقة صادمة، وهي أن جذور تحرير المرأة ترجع للتراث اليوناني الروماني الوثني. طبعا هذا كذب صراحة، أنا كنت أتكلم عن الحضارة الغربية، جذور الحضارة الغربية أنها ترجع إلى الفلسفة الهيلينية وإلى التراث الوثني اليوناني والروماني، ما كانش كلام على الإطلاق عن تحرير المرأة، لكن عامل إيه؟ أصول وجذور الحضارة الغربية. وهنا بيدعي أن جذور تحرير المرأة ترجع للتراث اليوناني الروماني الوثني، وأن تحرير المرأة عمره ليس 100 عام ولكن عمره 100 عام، وبالتحديد من ملء الحملة الفرنسية إلى مصر. واضح. أما السر الأخطر فهو أن ثورتي القاهرة الأولى والثانية كانت بسبب هذه المسألة إجبار الفرنسيين للمرأة المصرية على التحرر، وأن هذا ما أكده لويس عوض تلميذ المدرسة الإسلامية. أنا كنت حاكيا لكلام لويس عوض، ولعلكم يعني تذكرون هذا الكلام. وضع عشرات من الأكاذيب والنوادر، يخبر صاحب الشريط مستمعين بأن دعاة تحرير المرأة انهزموا، والدليل أن الحجة زينب الغزالي كانت من تلميذات هدى شعراوي، ثم أرادت استدت الحجاب بعد أن تعرضت لحادثة حريق شفاه الله منها، وأن هدى طلبتها وهي تموت وماتت بين يديها. القصة حكيت لكم من قبل، هذه يعني من ضمن الشواهد على الصفعات التي تلقتها حركة تحرير المرأة. فذكرت هذه القصة لأنها قصة لها رمز ولها دلالة، إن الأستاذة زينب الغزالي نفسها يعني إيه كانت تعدها هدى شعراوي لتخلفها في مهمة الدعوة لتحرير المرأة، فلما تاب الله سبحانه وتعالى عليها وارتدت الحجاب وبدأت نشاطها الإسلامي، تحسرت جدا هدى شعراوي، ولما اقتربت منيتها استدعتها وقالت كنت أعدك يعني تخلفيني في هذه المهمة، فقالت إنك كنت تريدين شيئا والله اختار أو رضي لي شيئا آخر، فأنا راضية بما رضي به الله. فالشاهد يعني أن هذه إحدى الصفعات بلا شك. كذلك من هذه الصفعات الكلام على موضوع طلبة المفللات وهذه الأشياء، هي أيضا دلالة على الرجوع إلى يعني دين الفطرة وإلى الاستقامة. الأولى تتعلق بزلة ثان وقعت في بداية الشريط حينما في مدخل للمحاضرة ارتجل في عبارة إيه؟ أن الكاتب الصحفي علي أمين كتاب اسمه سنة أولى سجن وثانية سجن وسنة ثالثة سجن، فهي كان خطأ كذلك. إذا أنا أحفظ جيدا كما أحفظ اسمي أن المؤلف هذه الكتب هو مصطفى أمين، لكن هي زلة ثان فهو انخططها. ولذلك سنلاحظ بعض الإخوة أن حصل تعديل لهذه العبارة قال أحد الصحفيين مباشرة بعدها في بعض الأشرطة يعني. فهو بيعتبر دي دليل أن إيه يعني أن ما فيش اتفاق من الكلام وأن إيه كذب وافتراء إلى آخره، هذه خطأ وليس يطلق عليه كذب بالمعنى الذي يقصده، وإلا فإيه المشكلة يعني هو جاي بيتصدر في إيه في هذه الأمر التافه يعني، ونصدره في بداية المقالة وإن هي دي يعني كل المشكلة اللي هتزلزل الثقة بالكلام الذي ينكر. واضح؟ فمش هتدري يعني اتفقنا على غلطناش في يعني. الأمر الثاني متعلق بالملكة نزلة أو الأميرة نزلة، هو في الفعل كان حصل نتيجة إن الثورة في الحقيقة أثرت معانا ونحن جيل الثورة، في النهاية تعلمنا تاريخ العائلة الملكية. فحصل اشتباه فعلا بين اسم الملكة نزلة والأميرة نزلي فاضل، فنزلي فاضل اللي هي كان أبوها يعتبر نفسه أحق بالعرش من حتى الكلام ده مصطفى أمين هو نفسه بيقول بيقول ان الامير نجم هي ابنه الامير مصطفى فاضل باشا نجل ابراهيم باشا ابن محمد علي باشا الكبير. كان والدها مصطفى فاضل يعتبر نفسه احق بعرش مصر من الخديوي اسماعيل. ومن هنا كانت الامير نجلي تعلن الحرب على الخديوي عباس، وهذا من جريده المساء الخميس 4 اغسطس سنه 1983 مقاله لمصطفى امين بعنوان هل انتحر محرم المرأة بسبب امرأة؟ كان بيناقش فيها الكلام يقال عن ان قاسم امين انتحر بسبب امرأة. واضح. فحصل اختلاط لان اشتباه الاسم ان الملكة نظلي هي الاميرة نظلي فاضل. الملكة نظلي اللي هي والدة الملك فؤاد جاء ذكرها في موطن اخر. ايضا نقلته عن مصطفى امين. القصة دي انا نقلها عن مصطفى امين في مقالة اسمها من 10 لـ20 لمصطفى امين في اخبار اليوم 9 يناير 1982. بيتكلم فيها كيف كانت الملكة نظلي بتشتكي من شدة الملك فؤاد اللي هو يبقى ايه يعني والد فاروق ام الملكة نظلي، بخلاف الامير نظلي فاضل الذي ماتت تقريبا سنة 1915 حاجة زي كده. فدي خطأ وقع فعلا بسبب تشابه الأسماء، ولذلك حصل تعديل في الطبعات التي صدرت بعد ذلك من الكتاب فيما يتعلق ببعض هذه الجزئيات إذا حصل مقارنة سوف تكتشف. هو بيتكلم هنا بيقول في 17 سنة التي عاشها الملك مع الملكة لم يسمح لها بالسفر إلى أوروبا سوى مرة واحدة عندما أجمع الأطباء على ضرورة سفرها إلى إحدى مدن المياه المعدنية بفرنسا لتعالج فيها. وذلك سنة 1927، وكان الملك مسافرا لبعض دول أوروبا زيارة رسمية، ورفض أن يصحبها معه في هذه الزيارات، واشترط أن تبقى في أوروبا للعلاج يعني محجبة، ورفض أن تكون معه على نفس الباخرة، وأمر بأن تسافر بيخت المحروسة ليتفادى سفرها بالبواخر العادية حتى لا تختلط بالرجال، وأمر الملك أن يكون هناك زيدبان طوال الليل في الممشى أمام الجناح الخاص بالملكة في اليخت. وعندما بدأت الرحلة وخيم الظلام في الليلة الأولى رأت الملكة الزيدبان فغضبت وهاجت وناجت وأمرت قبطان اليخت المحروسة بسحب الزيدبان فورا، وقال لها القبطان في احترام إنني أنفذ أوامر جلالة الملك شخصيا. وقالت الملكة ولكن وجوده هنا يضايقني وصوت حذائه يزعجني ويقلق نومي. ولم يستطع القبطان ان يقول ان صوت الحذاء لا يسمع مع وجود البساط المفروش على الارض، بل قال للملكة اذا كان صوت حذاء الديدبان يزعج جلالتك فاني سامره بان يخلع حذاءه. وفعلا كان الجنود الذين يتناولون الحراسة ليلا امام جناح الملكة يخلعون احذيتهم ويقفون حفاة تنفيذا لأمر الملك من جهة وإرضاء للملكة من جهة أخرى. وحدث في تلك الأيام أن نشرت مجلة روز اليوسف وهي عريقة من يومها يعني صورة للملكة نظري ووجهها مكشوف. فقامت قيامة الملك فؤاد وطلب من توفيق نسيم باشا رئيس الديوان الملكي أن يطلب من عبد الخالق ثروت باشا رئيس الوزراء إغلاق مجلة روز اليوسف بتهمة العيب في الذات الملكية. وحقق مدير المطبوعات مع روز اليوسف فقالت ان الصورة منقولة عن جريدة فرنسية وزعت في مصر، واكتفى مدير المطبوعات بتوجيه توبيخ شديد اللهجة الى روز اليوسف. وكان الملك فؤاد يحرص على ان تبدو الملكة نظلي سافرة امام رجل، حتى انها كانت لا تستطيع ان تتنزه في حدائق القصر الملكي الا اذا حجبت نصف وجهها، وبعدما يتحقق بوليس القصر من عدم وجود رجل في المنطقة التي تتنزه فيها الملكة وفي الوقت الذي تتنزه فيه الملكة. وفي الوقت نفسه يصدر الأمر إلى جنود الحرس الملكي الذين يقفون فوق جدران القصر أن يديروا ظهورهم إلى حديقة القصر طول مدة سير الملكة في الحديقة. وحدث أن قرر الملك أمان الله خان ملك أفغانستان أن يزور مصر وهو في طريقه إلى أوروبا، فصحب الملكة ثريا زوجته، ورحب الملك فؤاد بملك أفغانستان، ثم سمع أن الملك أمان الله دعا نساء أفغانستان إلى نزع الحجاب اقتداء بالغازي كمال أتاتورك الذي ألغى الحجاب في تركيا. وجاءت البرقيات تقول إن الملكة ثريا سترافق الملك سافرة في رحلة يعني كاشفة الوجه، وعندئذ ألغى الملك فؤاد استضافته الملك أفغانستان في قصر عابدين بحجة أن التقاليد تحول دون اشتراك الملكة ثريا في الزيارة الرسمية. وعرف أن الملك فؤاد لا يريد أن تقيم ثريا في قصر عابدين حتى لا تسمم أفكار الملكة نظرة. ووافق الملك أمان الله على أن تكون إقامة ثريا في مصر إقامة غير رسمية فلا تشترك في الحفلات والاستقبالات التي تدعى إليها. ولم يكتفي الملك فؤاد بذلك بل أبلغ الملك أمان الله أنه يرجو أن تظهر زوجته سافرة أثناء إقامتها في مصر مراعاة لتقاليدها. وخضعت ثريا لرغبة الملك وأصدر الملك فؤاد أمره إلى وزارة الداخلية بعدم محاولة تصوير ملكة أفغانستان. وفعلا لم تظهر صورة واحدة للملكة ثريا في الصحف المصرية طوال مدة إقامتها. وعندما انتهت الزيارة وصعدت ملكة أفغانستان إلى الباخرة الإيطالية التي أقلتها إلى أوروبا أسرعت ونزعت الحجاب بحركة عصبية وقالت للصحفيين أظن أننا لم نعد مقيدين بأوامر الملك فؤاد هنا. الشاهد يعني هذه القصة من كلام مصطفى أمين في مقالة من 10/10/20. الأمر الآخر كما ذكرت هناك حصل نفس في الفعل في الكلام في الأول في بعض الطبعات الأولى حول موضوع الملكة نزلتها فعلا نقص خلط في أحد المواضع بسبب اشتباه الاسم بين الأميرة نزلي فاضل صاحبة الصالون والتي أيدت قاسم الأمين تأييدا شديدا في دعوته وبين الملكة نزلي اللي هي والدة الملك فاروق. لكن برضو العهدة تقريبا يعني في جزء كبير من هذا الكلام ليست علي لأني ناقل هذا الكلام من مصدر وعزمت الكلام من هذا المصدر وهو كتاب خواطر دينية للشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الإدريسي الغناري بيتكلم فيه في صفحة 189 عن حكم الزواج الكتابية زواج المسلم من الكتابية. وكان من ضمن ما قاله بيقول إن الإسلام دين التسامح لا يجوز إكراه أي شخص على اعتناقه وهو يعتمد في نشر دعوته على الاقتناع بالحجة والبرهان. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وعلى حين يتزوج المسلم بكتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها بل يدعوها حرة في عقيدته. ولكن الكتابية إذا تزوج مسلما يحاول إخراجها عن دينها بمختلف الوسائل ولو بالتهديد. فهنا عامل هامش وده المصدر الخلط اللي حصل. يقول والشواهد على ذلك كثيرة أقربها أن نغلة أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. الكتاب دي طبعة سنة 1968 ما أدري هل هذه كانت أول طبعة أم لا. لكن بيقول يعني أن الملكة نغلة أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. وبنتها فتحية تزوجها قبطي مصري بدعوى أنه أسلم ثم تبين عدم إسلامه فحملها على أن تنصرت معه وأخذ مالها وفارقها. يعني الشاهد من الكلام ان اشتباه الاسم في الحقيقه كان وراء ان نصب الارتداد عن الاسلام للامير نزلي فاضل وهذا غير صحيح وحصل تصحيح فعلا هذه الجزئيه لمن يقارن بالصراع. يعني كنت اود ان يوجد وقت كافي جزءا من كتاب تهذيب مدارج التاريخين لكن اعتذر بالاضطراب الى الرد على هذه المقاله بصوره موجزه في الحقيقه والا انا اصلا غير متحمس لتضيع الوقت في مثل هذا الامر. لكن بالذات هي نقطه الايه يعني توثيق الكلام وعزو ان كل كلام الذي ذكر هذا هو يدعي انني اشتريته والفته ولم ينقل عن اي مصدر وقد اثرت ان اقرا الكلام من المصادر التي نشرها. فارجو اذا كنت قصرت معكم الليله في اننا نشغل ما هو اجدى ان يغفر الله سبحانه وتعالى اجمعين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله بعد غد يوم السبت في مسجد الخليفه سنشرع في مدرسه فقه اللقطه فقه اللقطه في مسجد الخليفه بعد صلاه المغرب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.